الحمد لله رب العالمين، أحمده سبحانه ولي الصالحين المتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الصادق الأمين. صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وعلى من سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين، وبعد، فهذا هو المجلس الأول من مجالس قراءتنا لرسالة هذا هو الإسلام، وهي رسالة مختصرة في بيان التعريف بالإسلام، ألفتها حتى تكون نبراسا لمن أراد معرفة الإسلام على الصورة الحقيقية المنزلة، ومن أراد أن يعرف الإسلام ويهتدي إليه، فهي رسالة موجهة إلى العالم وإلى العقلاء وإلى عامة المسلمين. ونحن في هذا المسجد المبارك، في مسجد عائشة المحري في دولة الكويت، حرسها الله تبارك وتعالى وأدام أمنها وإيمانها، نبدأ بقراءة هذه الرسالة في أربعة مجالس إن شاء الله، هذا مفتتحها، ونحن في يوم الأحد ليلة الاثنين التاسع من شهر شعبان عام 45 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وأبشركم بادي ذي بدء أن هذه الرسالة إن شاء الله الخطة المرسومة لها، إذا يسر الله عز وجل لنا ذلك، أن نترجمها إلى أكثر من 50 لغة. قد تم ولله الحمد إلى الآن ترجمتها إلى 3 لغات، وهي في طريقها إلى ترجمة اللغات الأخرى إن شاء الله. ونحن معاشر العرب من باب أولى أن نقرأ هذه الرسالة وأن نديم النظر فيها، لعلها أن تذكر فينا ما نحن بحاجة إلى تذكيره، أو ترشدنا إلى ما نحن بحاجة إلى إرشاده. فنبدأ على بركة الله، ونسأله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والقراءة مع الدكتور أحمد الهواري، فليتفضل مشكورا مأجورا.
أحسن الله عليكم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمن علمنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد للخالق العظيم الذي خلقنا في أحسن تقويم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الإله الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى إخوانه المرسلين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فإن الإسلام الذي كان عليه آدم
بس بدون عليه، هذه ما يحتاج ثانية مكررة.
فإن الإسلام الذي كان عليه آدم وبعث الله به نوحا ومن بعده إبراهيم وموسى وعيسى ومن بينهم من الأنبياء عليهم السلام هو دين الله الذي ارتضاه وخلق الناس لأجله، وهو الدين الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم، وهو دين موافق للفطرة، موافق للعقول السليمة، مبني على السماحة والحنيفية. وهذا الإسلام قد شوه قديما بتحريف من حمالته تارة، وبتشويه من أعدائه تارات، ولأجل أن الحق أصبح
طبعا تشويه صورة الإسلام الذي جاء به إبراهيم عليه السلام، والإسلام الذي جاء به موسى عليه السلام، والإسلام الذي جاء به عيسى عليه السلام، والإسلام الذي جاء به محمد عليه الصلاة والسلام، تم بمخططات من أعداء الإسلام، فحرفوا ديانة موسى الحقيقية إلى اليهودية، وحرفوا ديانة عيسى عليه السلام الحقيقية إلى الثالوث، وحرفوا ديانة محمد صلى الله عليه وسلم إلى عبادة القبور والأضرحة ونحو ذلك. نعم.
أحسن الله عليكم. ولأجل أن الحق أصبح حوله الغبش والقتر، وأن كثيرا من الناس لا سيما في بلاد الغرب والشرق ممن لا يدينون بالدين الحق، بل ومن أتباع الدين من عامة المسلمين من لا يعرف حقيقة الإسلام وخلاصة رسالته ولب دعوته، فإني كتبت هذه الرسالة المختصرة في التعريف بالإسلام الصحيح، وذلك على صورة سؤال وجواب أهديها لكل باحث عن الحق ولكل منشد للحقيقة، وعلى بركة الله تعالى أبدأ.
طبعا هذه الرسالة لها قصة في سبب التأليف. جاءني رجل إلى مكان العمل في الوزارة فقال: أنا عندي بعض الأسئلة عن الإسلام، إذا كان هناك كتاب مكتوب. فسألني قرابة خمسة أسئلة. فاتصلت بالإخوة المسؤولين في دعوة الجاليات في الوزارة، فلما جئت كتابا جامعا لهذه الأسئلة الخمسة، وجدت عندهم كتابا فيه إجابة على أحد هذه الأسئلة، وكتابا آخر فيه إجابة على سؤال آخر. ثم اتصلت بالإخوة القائمين على توعية الجاليات ودعوة غير المسلمين في لجان التعريف بالإسلام في مختلف الجمعيات والمؤسسات الخيرية، فكذلك لم أجد كتابا يجمع هذه الأسئلة. فقلت في نفسي: فحري أنه إذا كان شخص يريد أن يسلم عنده أسئلة، أن نجمع كل ما يطرح في ذهنه أو ما ينقدح في ذهنه من الأسئلة. فذهبت إلى الإنترنت وقرأت ما هي الأسئلة التي ترد على أذهان الكفار عن الإسلام، فجمعتها في قرابة 10 و100 سؤال ثم أجبت عليها. لكن طريقة السؤال هو سرد السؤال بلا شبهة وسرد الجواب بلا شبهة حتى يكون خاليا للمبتدئ الأول، وجعلت الجواب ليس ألفبائيا محضا ولا علميا محضا، وإنما متوسطا حتى يستفيد منه المثقف ويستفيد منه المبتدئ ويستفيد منه المنتهي. فنبدأ على بركة الله تعالى. نعم.
أحسن الله عليكم. السؤال الأول: ما هو الإسلام؟ إن الإسلام هو دين التوحيد وهو دين المسلمين، ومعناه السلم والسلامة والانقياد، ويظهر بالاستسلام لله تعالى بالتوحيد والبراءة من الشرك والمشركين والتخلص من النفاق. والإسلام دين شامل ينظم علاقة الإسلام بربه، ففيه علم التوحيد والعقائد الدينية، العلاقة بين العبد وربه، وفيه علم العبادات والأخلاق والخصال الفاضلة، علاقة العبد مع نفسه وفي شخصه، وفيه الأحكام للعبادات والمعاملات، علاقة العبد لنفسه ومع الخلق. والإسلام قائم على عبادة الله وحده لا شريك له. قال الله تعالى: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. وقد أورد هذا السؤال الرسول الملكي جبريل عليه السلام للرسول الإنسي محمد صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. السؤال الثاني: ما مصدر الإسلام؟ الإسلام مصدره الوحي المنزل من الله تعالى، فمصدره إلهي، وكل ما فيه من الأخبار والأوامر والنواهي فهو من الله تعالى من حيث الإخبار ومن حيث الأمر والنهي. وهذا المصدر إما أن يكون القرآن الكريم أو السنة النبوية الصحيحة الثابتة أو إجماع علماء المسلمين، وهذا الإجماع لا يكون إلا على نص مقطوع به، ولا يمكن للعقول أن تدرك كيف تعبد الله تعالى، ولا للأذواق أن تدرك كيف تتقرب إلى الله تعالى. قال سبحانه: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا، أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. وقال عز وجل: كتاب أنزل إليك فلا يكون في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وقال الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به، كتاب الله. وفي الحديث الآخر قال صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس إني قد تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبدا، كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. السؤال الثالث: ما ميزات الإسلام وخصائصه؟
ميزات الإسلام،
ما ميزات الإسلام وخصائصه؟
ليس ميزات، ميزات،
ميزات،
نعم، مما يمتاز به. ما هي الأمور التي ميز الله به الإسلام؟
أحسن الله عليكم. للإسلام ميزات عديدة وخصائص كثيرة يصعب حصرها ويشق تعدادها، وأهمها أنه من الله تعالى. وأهمها أنه من عند الله تعالى، وليس من عقل إنسان، ولا من ذوق آدمي، ولا من وضع بشري. قال الله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. وجاء رجل من أهل البادية فقال: يا محمد، أتانا رسولك فزعم لنا أنك تزعم أن الله أرسلك. قال: صدق. قال: فمن خلق السماء؟ قال: الله. قال: فمن خلق الأرض؟ قال: الله. قال: فمن نصب هذه الجبال وجعل فيها ما جعل؟ قال: الله. قال: فبالذي خلق السماء وخلق الأرض ونصب هذه الجبال الله أرسلك؟ قال: نعم. ثانيا: أنه دين جميع الأنبياء، فقد كان التوحيد هو دين آدم، فهو دين آدم ودين نوح ودين إبراهيم وموسى وعيسى، وهو دين محمد صلى عليهم الصلاة والسلام. قال الله تعالى: قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الأنبياء إخوة من علات، وأمهاتهم شتى، ودينهم واحد. ثالثا: أنه دين الفطر السليمة، فهو موافق لما في نفوس البشرية، وليس فيه ما يخالف الطباع الإنسانية السليمة. قال الله تعالى: صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. وقال سبحانه: فأقم وجهك
للدين. ومعنى الآية صبغة الله أي كما صبغنا في ألواننا، فهو الذي له الحق أن يصبغنا في ديننا. صبغة الله دين الله.
وقال سبحانه: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، كمثل البهيمة تنتج البهيمة هل ترى فيها جدعاء. رابعا: أنه دين
كمثل البهيمة تنتج البهيمة
كمثل البهيمة تنتج البهيمة هل ترى فيها جدعاء. رابعا أنه دين موافق للعقول البشرية الصحيحة وليس فيه ما يخالف العقول الصريحة ولا الواقع العلمي ولا يناقض شيء منه العقل والتعقل ولهذا يأمر به قال الله تعالى لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون وقال سبحانه كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. خامسا أنه
لو كان هذا الدين مخالف للعقول لما أمر بالتفكر ولا بالتدبر ولا بالتأمل في آياته وفي أحكامه وفي شرائعه، فلما أمر بالتفكر والتدبر في آياته وأحكامه وشرائعه علمنا أنه ليس فيه شيء مخالف للعقول البشرية.
خامسا أنه منسجم مع الحاجات البشرية والمطالب الإنسانية وينظم شؤون البشر في الحياة ويبين مآلهم في الآخرة، فهو دين كامل وهذه ميزة فريدة وخصيصة عظيمة، ولهذا تجد في الإسلام ذكرا لكل شيء تعمله وتجد فيه أدبا لكل شيء تأتيه أو تذره قال الله تعالى أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا.
طبعا المفروض الآية تبدأ من اليوم، ما أدري كيف سقطت. نعم اكتبوها، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام.
نعم. وقال أبو ذر رضي الله عنه تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يطير بجناحيه إلا عندنا منه علم. سادسا أنه دين محفوظ من التغيير والتبديل، وإن حاول البعض تغييره فإن أصله ومصدره محفوظ لا يمكن ضياعه ولا الزيادة عليه، لا في متنه ووحيه القرآن الكريم ولا في شرحه وبيانه السنة النبوية. قال الله تعالى وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وقال سبحانه إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وهذا الحفظ يلزم منه بقاء أهله وديمومة شريعته إلى قيام الساعة، ولو من اجتمع أهل الأرض عليهم
ولو من اجتمع
جميع أهل الأرض عليهم فإنهم لا يستطيعون إنهاء الإسلام ولا إعدام أهله بالكلية. وهذا ما
ولو اجتمع جميع أهل الأرض يعني بدون من، ولو اجتمع بدون من أحسن.
أحسن الله عليك. وهذا ما أكده رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. السابع أنه صالح لكل زمان ومكان، وذلك لأن فيه أحكاما ثابتة لا تتغير بتغير الزمان والمكان، وأحكاما متعلقة بالأعراف، ويحيل الحكم فيه إلى العرف.
نعم.
وهي التي يقول الله تعالى فيه خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين.
وأحكاما متعلقة بالأعراف ويحيل الحكم فيها في الأحكام إلى العرف، وهي التي نعم.
أحسن الله بكم. وقال سبحانه فاتباع بالمعروف، وقال عز وجل ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وقال جل وعلا وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. والآيات في هذا المعنى كثيرة، ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيان أحكامه الثابتة لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من قبل المغرب. الثامن أنه دين وسطي عدل خيار، فليس فيه غلو وشطط لجانب على جانب، ولا فيه تسيم وانحلال. قال الله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا.
الأحسن فليس فيه غلو ولا شطط، الأحسن تكرار لا.
أحسن الله. نعم.
الكلام الفصيح يكرر في النفي لا مرتين ثم يعطف، تقول ما جاءني زيد ولا عمرو وبكر وخالد إلى آخر.
أحسن الله عليكم. قال الله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. التاسع: أنه دين المصالح البشرية جمعاء، ولا يتعلق بفئة جنسية أو بفئة أرضية أو بفئة طبقية، بل هو دين شامل صالح لمصالح الدنيا والآخرة. قال الله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قل: من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق؟ قل: هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلوا واشربوا وتصدقوا والبسوا ما لم يخالطه إسراف أو مخيلة. العاشر: أنه دين يحث على كل خير وينهى عن كل شر، يعلم أعظم الآداب وينهى عن أدنى الشرور والفساد، ويحث على الإيجابيات وينهى عن الخرافات والخزعبلات. فهو دين يحث على الفعالية في علاقة الإنسان بربه وعلاقته بنفسه وغيره، وأن هذه الإيجابية تنعكس على نفس المؤمن وعلى من حوله، فيدفعه إلى إفراغ طاقة الإيمان في العمل الإيجابي البناء. فالمؤمن ليس بعيدا عن الواقع، ولا منعزلا عن الناس، ولا رجلا مثاليا في نظرته أو راهبا في صومعته، وإنما هو رجل الحركة المتفاعلة المؤثرة في ذات نفسه وفي من حوله من الناس، وبذلك تقوم عمارة الأرض ويكثر العمل الصالح. قال الله تعالى: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل: لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان.
الأفصح في تقدير أو في قراءة قدر بالتشديد، لأن جملة وما شاء فعل يدل على هذا المعنى، ولكن ضبط بعض المحدثين ولكن قل قدر الله. هذا يجوز أن تقول قدر الله إذا لم تقل كلمة وما شاء فعل، أي هذا قدر الله، هذا تقدير الله. السؤال الرابع:
ما هي دعوة الإسلام؟ إن دعوة الإسلام عالمية، فلا ترتبط بجنس معين من البشر ولا بزمن معين من الأوقات، ودعوتها قائمة على محورين أساسيين. المحور الأول: الدعوة إلى التوحيد ونبذ الشرك واجتناب الكفر والتخلص من النفاق، فهو دين يحرر الإنسان بل والعالم من رق العبودية للمخلوقات والموجودات، ويجعله في حرية العبودية لرب البريات. قال الله تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده، أفلا تعقلون؟ ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم، فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم؟ والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. وجاء أن خالد بن سعيد بن العاص قال: يا محمد صلى الله عليه وسلم، إلى ما تدعو؟ فقال: أدعو إلى الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وتخلع ما كنت عليه من عبادة حجر لا يضر ولا ينفع ولا يدري من عبده ممن لم يعبده. قال خالد: فإني أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسلامه.
يعني هذا الرجل ماذا سمع إلا الدليل المقنع العقلي النبوي، عبادة حجر لا يضر ولا ينفع، ما هو مثل بعض الناس تقول للقبر لا ينفع ولا يضر، يقول لك لكن، حتى عقولهم ذهبت، فطرهم انتكست. نعم،
أحسن الله عليكم. المحور الثاني: الدعوة إلى اتباع الأنبياء عليهم السلام وترك البدع والمحدثات، والعلم بأنه لا يمكن التقرب إلى الله تعالى لا بالشرك ولا بالبدع، بل إن الشرك والبدع تبعد الإنسان من الرحمن تبارك وتعالى. قال الله سبحانه: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم. وقال الله تعالى: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا: بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا، أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى، وإلى الله عاقبة الأمور. ومن كفر فلا يحزنك كفره، إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا، إن الله عليم بذات الصدور. نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن عبدا حبشيا مجدعا فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين فتمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ومن صار مخلصا لله تعالى في عباداته ومتبعا للرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يأتي بالعلم والعمل على وجه مرضي عند الله تعالى، ويأتي بما هو مطلوب منه. وقد جمع الله تعالى الإخلاص والمتابعة في آية واحدة في قوله سبحانه: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: قل ربي الله ثم استقم. فخلاصة رسالة الإسلام التعبد لله تبارك وتعالى والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، وبهذا يتحرر الإنسان من عبودية غير الخالق تبارك وتعالى، ومن تقليد واتباع البشر ممن ليسوا بأنبياء ولا رسلا. السؤال الخامس: ما هي رسالة الإسلام؟ إن رسالة الإسلام سامية شاملة تنظم علاقة الفرد بالمجتمع وعلاقة الفرد بنفسه وعلاقة الفرد بربه، وتوصله إلى سعادة الدنيا قبل الآخرة. ففيها إصلاح للمجتمعات في شتى مناحي الحياة، وتزكي النفوس وتطهرها، ويتولد لدى الفرد المراقبة الذاتية التي بها تسود الأمن التي بها يسود ولا تسود تسود الأمن والأمان في المجتمعات
هي تسود المجتمعات الأمن والأمان ماشي التي بها يسود الأمن أحسن نعم
التي بها يسود الأمن والأمان في المجتمعات. وكذلك تهتم هذه الرسالة بالمصالح الحياتية لبني الإنسان في جميع مجالات حياتهم، مع تضمنها آداب السلوك ومكارم الأخلاق. وإن رسالة الإسلام هادفة إلى تحقيق السعادة سواء في المجال الروحي أو المادي، فهي رسالة الحياة وتعاليمه متوازنة، ونظرياته وأحكامه جميعها متعادلة. إنها رسالة تبني الفرد والأسرة والمجتمع، تبني الرقي والتقدم والحضارة الحقيقية المبنية على خير البشرية. تعاليمه وأخلاقه ليست مجرد نظريات متخيلة، بل عاش المسلمون المدينة الفاضلة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعهد خلفائه الراشدين. وبهذه الرسالة قام المسلمون بحراثة الخير وعمران البلدان والحفاظ على ثروات الأرض، وخلاصتها في قوله تعالى: لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. وتتجلى هذه الرسالة السامية حتى في وقت الحرب. يقول صفوان بن عسال رضي الله عنه: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية فقال: سيروا بسم الله في سبيل الله تقاتلون عدو الله، ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا. السؤال السادس: ما هي غايات وأهداف الإسلام؟ إن غايات وأهداف الإسلام بينها الله إن غايات وأهداف الإسلام بينها الله تعالى في آية البعثة المحمدية، وهي قوله تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وآخرين منهم لما يلحق بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وقال عز وجل: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. وقال تعالى: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير، فقد جاءكم بشير ونذير، والله على كل شيء قدير. وقال سبحانه: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. ففي هذه الآيات تتجلى أهداف الإسلام العظيمة والغايات النبيلة، ومن أهمها أولا إخراج الناس من دائرة الأمية إلى الدائرة العلمية، فيتلون كتاب الله تعالى ويتعلمون ويعلمون. ولهذا كانت أول الآيات نزولا آمرا بالقراءة والكتابة والتفكر والتعلم. ثانيا تزكية النفس من حيث تنقية الأخلاق من شوائبها وإبعاد الأسر من مشاكلها وإيجاد العلاقات بين المجتمعات وتخليصها من أنانياتها. ثالثا إخراج الناس من تبعية الشيطان وأهواء النفوس حتى تصلح النفوس وتتزكى ولا تكون تابعة للشهوات الرئاسية ولا الأهواء والشهوات النفسية. رابعا إقامة الحجة، فبعثة محمد صلى الله عليه وسلم كانت في وقت فترة من انقطاع الرسل، فأرسله ليدفع الفترة به ويقيم الحجة به، وذلك على أهل الكتاب وغيرهم، فبه أقيمت الحجة على الزائغين منهم حتى لا يبقى لأحد حجة في الضلال أو الإضلال. خامسا تجلي الانحرافات، وقد وقعت في حق الله تعالى وفي حق رسله وأنبيائه وفي حق دين الله وعبادته. سادسا إيجاد التكافل والتراحم بين الناس وإذابة العنصريات وإيجاد الصلات بين الأفراد والمجتمعات، وأن يصبح المؤمنون إخوة وإن تباعدت أوطانهم أو اختلفت أنسابهم. قال الله تعالى وقال عز وجل
لا وحده كافي قال الله تعالى
قال الله تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى هاهنا، ويشير إلى صدره ثلاث مرات. بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه.
ومعنى بحسب امرئ من الشر أن يكفيه من الشر أن يقع في قلبه احتقار مسلم، هذا القدر من الشر يكفيه لكي يكبه في النار، نسأل الله السلام والعافية. نعم
أحسن الله عليكم. سابعا رفع الظلم عن الناس، فالظلم محرم بأنواعه الثلاثة: الظلم الذي هو الشرك، والظلم الذي هو التعدي على الآخرين، والظلم الذي هو إجحاف في حق النفس البشرية. قال الله تعالى: إن الله لا يظلم الناس شيئا. ولكن الناس أنفسهم يظلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم وحملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. ثامنا: إيجاد التراحم بين الخلق. وأعظم صوره إدراك أن الله تعالى هو أرحم الراحمين، ولذلك ينبغي أن نتراحم وأن نرحم. قال الله تعالى في آيات القصاص: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم، ارحموا أهل الأرض يرحمكم من في السماء. الرحم شجنة من الرحمن، فمن وصلها وصله الله، ومن قطعها قطعه الله. وقال رجل: يا رسول الله، إني لأذبح الشاة فأرحمها، أو قال: إني لأرحم الشاة أن أذبحها. قال: والشاة إن رحمتها رحمك الله. مرتين.
الرحمة من أعظم صفات المسلمين، من أعظم صفات المؤمنين، ولذلك كان نبيهم رحمة للعالمين، ولذلك كان من أعظم أسماء الله الرحمن، من أعظم أسماء الله الرحيم، من أعظم أوصاف الله أرحم الراحمين. تأملوا هذه المعاني العظيمة. والشجنة أو الشجنة بالضم وبالكسر، وبالضم الشجنة قطعة من الرحمة، أي قطعة منزوعة من اسم الرحمن، لأن هناك اشتقاق بين كلمة رحم ورحمة، هذا معنى الرحم شجنة أو شجنة من الرحمن. نعم.
أحسن الله عليكم. السؤال السابع: ما هي أقسام الأعمال في الإسلام؟ إن أعمال الإسلام على ثلاثة أقسام: من حيث المحل أعمال قلبية كمحبة الله تعالى وخشيته والإنابة إليه إلى آخره، وأعمال
تقرأ إلخ.
أحسن الله عليك.
نعم. هو مقصودها إلى آخر، لكن تقرأ إلخ. نعم.
أحسن الله عليك. وأعمال قولية كالنطق بشهادة التوحيد وقراءة القرآن والذكر إلخ، وأعمال بدنية كالصلاة والصوم والحج، وهذا في حد ذاته يدل على عظم الإسلام، إذ شملت أعماله كل الإنسان ولم يكن متعلقا بشيء منه دون شيء، وتنقسم أعمال الإسلام.
نعم.
من حيث الحكم إلى ثلاثة أنواع: النوع الأول أعمال هي أصول في الإسلام ولا بد منها حتى يكون الإنسان مسلما، كالنطق بالشهادتين والإقرار بأركان الإسلام والإيمان والعمل وفق ذلك والبعد من الشرك والكفر إلخ. النوع الثاني أعمال واجبة وهي تكمل الإيمان في قلب المؤمن وترفع تقواه عند الله تعالى، نحو بر الوالدين والصدق وأداء الأمانة إلخ. النوع الثالث أعمال مستحبة وهي تكمل الإيمان وترفع شأنه فينال العبد مرتبة الولاية، وهذه الأعمال كالقول الأحسن وترك ما لا يعنيه إلخ. وبناء على هذه الأعمال فالناس ليسوا في مرتبة واحدة. قال تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. وقال صلى الله عليه وسلم: إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا، فكانت منه طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا ورعوا، وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ.
في بعض النسخ الحديث ضبط بقيلت الماء بدل قبلت الماء، ولكن المعروف المحفوظ قبيلة الماء. نعم.
السؤال الثامن: ما هي أركان قبول الأعمال في الإسلام؟ إن أركان قبول الأعمال في الإسلام ليس مرتبطا بلون أو وظيفة أو حال، بل مرتبط بأمرين اثنين. من حيث العموم في جميع الأعمال، وإن كان هناك شروط أخرى لكل عمل خاصة متعلقة به، وهما الركن الأول الإخلاص لله تعالى في العمل. قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس إنما الأعمال بالنية وإنما لامرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله،
وذلك أي الذي سبق ذكره، دين القيمة يعني العبادة القيمة لأنها مبنية على الإخلاص. نعم،
أحسن الله عليك. يا أيها الناس إنما الأعمال بالنية وإنما لامرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن هاجر إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. الركن الثاني المتابعة في العمل لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقال صلى الله عليه وسلم: من رغب عن سنتي فليس مني. السؤال التاسع: ما هي علوم الإسلام؟ إن علوم الإسلام الشرعية متعددة وكلها مبنية على الصدق في الأخبار والعدل في الأحكام. قال الله تعالى: فتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. وهذه العلوم أنواع، وهي النوع الأول العلوم متعلقة بالأخبار الماضية كأخباره عن آدم وعن نوح وعن هود وعن صالح وعن إبراهيم وموسى وعيسى عليهم السلام، بدون غلو ولا إجحاف وبدون الخوض فيما لا ينفع وذكر ما لا ينفع. النوع الثاني علوم متعلقة بالأخبار المستقبلية، سواء مستقبلية عن زمن نزول الوحي كإخباره عن فتح مكة وعن انتشار دينه وغلب الروم على الفرس في وقته، أو الأخبار المستقبلية التي ستكون في آخر الزمان. النوع الثالث علوم متعلقة بالغيبيات السماوية، سواء ما تعلق بالخلق والإيجاد أو ما يتعلق بالجنة والنار. النوع الرابع علوم متعلقة بالمخلوقات، سواء خلق السماوات أو الأرض أو ما بينهما من الآيات الآفاقية والأجرام السماوية والمخلوقات الأرضية. النوع الخامس علوم متعلقة بأخلاق الناس وكيفية التخلق بالأخلاق الحسنة والحذر من الأخلاق الرديئة. النوع السادس علوم متعلقة بعبادات الناس، كيف يصلون ويزكون ويصومون ويذكرون ويزكون. كان مكرر هذه الشيء.
يزكون ويذكرون أحسن. ويذكرون كيف يصلون ويزكون ويصومون ويحجون أحسن.
ويحجون.
عشان يصير التكرار للحج الركن الخامس. نعم.
أحسن الله عليكم. النوع السابع علوم متعلقة بالاجتماع والاقتصاد والسياسة الشرعية وما يتعلق بأحكام الأسرة والمجتمع والفرد. النوع الثامن علوم متعلقة ببيان الخبائث والمستقذرات، سواء ما يتعلق بالمأكولات أو المشروبات أو مستقبح الصفات. النوع التاسع علوم متعلقة بالله تعالى، وهذا النوع من أعظم الأنواع، بل ثلث القرآن فيه، فهو يعرف بأسماء الخالق وصفاته وأفعاله وحقوقه. وضمن هذا النوع ما يتعلق بجنده من الملائكة أو بكتبه المنزلة أو بأنبيائه ورسله. النوع العاشر علوم متعلقة بالديانات، لا سيما الديانات التي كانت سماوية في الأصل ثم انحرف وحرفت وتغيرت وغيرت، أو الديانات الوضعية البشرية. وفي القرآن الكريم من أنواع العلوم ما قد جاوز 100 نوع، وليس هذا مجال سردها. ومن أراد الاطلاع على ذلك فلينظر أي كتاب في علوم القرآن يجد ذلك مختصرا أو مفصلا. ويمكن تقسيم علوم الإسلام إلى 4 أنواع، وذلك على النحو التالي الآتي: أولا علوم المصادر، وهي العلوم الخاصة بأوامر الله تعالى ونواهيه، وذلك بالاعتماد الكلي على القرآن الكريم والسنة النبوية والالتزام بتفسير القرآن الكريم ودراسة السنة النبوية بالضوابط الخاصة لها، ومنها اتباع فهم سلف هذه الأمة، فهم أعلم الناس بمراد الله تعالى ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم.
صلى الله.
ثانيا علوم المقاصد، وهي التي تهتم بدراسة القواعد والضوابط المرعية والنظر في المقاصد الشرعية لأركان الإسلام والإيمان، ويسلط الضوء على الضرورات الخمس الشرعية: حفظ النفس وحفظ الدين والنفس والعقل والمال والنسل. ثالثا علوم الآلة، ويشتمل علم الآلة على علوم التفسير، فكلها آلات لفهم الله تعالى وعلم
لفهم
فكلها آلات لفهم كلام الله تعالى وعلم التجويد والقراءات لتمكن قراءة القرآن كما أنزل، وعلوم الحديث فكلها آلات لإثبات الحديث وفهمه، وعلم النحو والصرف والبلاغة فكلها آلات لفهم كلام العرب من حيث العموم، ويساهم علم الآلة في فهم النصوص الشرعية، ويمكننا من دراسة النصوص القرآنية وتفسيرها تفسيرا صحيحا منضبطا. رابعا علوم الملح كالتاريخ والسير والمغازي والأخبار ونحو ذلك. السؤال العاشر: ما علاقة الإنسان بربه في الإسلام؟ إن علاقة الإنسان بربه يكمن في اجتياح المصنوع
في
احتياج المصنوع إلى صانعه، فلا يمكن للمصنوع الاستغناء عن صانعه، فمهما أوتي من فطنة أو ذكاء أو قوة، وهذه مسألة عقلية مضطردة، وإن كان هذا متقررا عند العقلاء فإنا ندرك حاجة العبد إلى سيده ومولاه، وحاجة المخلوق إلى خالقه، سواء من حيث مبدئه ومعاده، أو من حيث استمرارية حياته، أو من حيث سعادته وشقوته. ألسنا نرى كم حاجة العامل إلى صاحب العمل لأجل مال يتقاضاه في آخر عمله؟ فحاجة الإنسان أعظم من حاجة المريض إلى الطبيب، ومن حاجة الجائع إلى الطعام، لأن غاية ما سيفوته إن فاته شيء من هذه تفوته حياته، ولكن إن فاته ربه ولم يرجع إليه ولم يعرفه كما ينبغي فإنه تفوته حياته الدنيا والآخرة، وربما يصاب بعذاب خاص أو عام بسبب إعراضه عن دين الله تعالى. قال الله تعالى: كداب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين. إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون، الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون. وإذا أسلم وجد هداية القلب، وإذا صلى وجد راحة النفس، وإذا صام وجد العافية، وإذا زكى وجد الطهر، وإذا أحسن خلقه وجد السعة والمحبة. فالدين يقوي علاقة العبد بربه، ويقوي علاقة العبد بنفسه وبمجتمعه. السؤال الحادي عشر: ما الذي يدخل الإنسان في الإسلام؟ لا يدخل الإنسان في الإسلام مجرد اعتقاده بوجود الخالق، أو بمجرد تلفظه كالببغاء شهادة أن لا إله إلا الله، بل لا بد من توحيد الله تعالى بالعبادة في عمل القلوب وعمل الأبدان، ويسمى توحيد الإلهية. فالذي يدخل الإنسان في الإسلام الاعتقاد الصحيح والقول الواضح الدال عليه والفعل المقتضي له، وهذا هو معنى لا إله إلا الله. ومعناها
لا إله إلا الله، حط الشد على اللام بدال الألف،
لا إله إلا الله. ومعنى هذه الكلمة أن قائلها يقر بقلب ويقين أنه لا أحد يستحق العبادة غير الله تعالى، فلا معبود بحق سواه، وذلك لأنه لا خالق سواه، ويبرأ من الشرك في العبادة وفي الخالقية وفي أسماء الله تعالى وصفاته. فلا بد إذن أن يكون قائل هذه الكلمة مدركا لمعناها، عالما بمقتضاها، وبما يلزم قائله
إذا قالها
مع الإقرار والإذعان لذلك. وهذا كله يقتضي الإذعان والإقرار بمضامين الإيمان بالله تعالى، فيجب على الإنسان أن ينطق بالشهادتين عند دخول الإسلام، وإن لم يقدر لمانع فعليه أن يشير بما يدل على ذلك، فإن لم يقدر فيكفي إقراره القلبي. قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا إلهه واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. وقال سبحانه: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. السؤال الثاني عشر: من هو المسلم في نظر الإسلام؟ المسلم في نظر الإسلام من هو من أظهر الإسلام ولو ظاهرا، فيعامل معاملة المسلمين وله ما للمسلمين وعليه ما على المسلمين من الحقوق والواجبات. قال الله تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. والنبي صلى الله عليه وسلم قابل من الناس ظواهرهم، ففي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا طعن في عدل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال خالد بن الوليد: يا رسول الله، ألا أضرب عنقه؟ قال: لا، لعله أن يكون يصلي. فقال خالد: وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لم أمر أن أنقب قلوب الناس أن أنقب قلوب الناس ولا أشق بطونهم. وأما المسلم المقبول عند الله تعالى فهو الذي دخل في الإسلام ظاهرا وباطنا وصار يظهر كمالات الإيمان الواجب. قال الله تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. قالت الأعراب: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده.
أحسنت، نقبل بعد الأذان إن شاء الله. نعم، لماذا نقول من هو المسلم؟ لأن كثير من الناس ربما ينفرون من الإسلام إذا رأوا بعض أعمال المسلمين ولا يعرفون من هو المسلم عند الله عز وجل، من هو المسلم في دين الله. نعم،
أحسن الله عليكم. السؤال الثالث عشر: من هو المؤمن في نظر الإسلام؟ إن المؤمن في نظر الإسلام قد يطلق على أي مسلم باعتبار أن الإيمان والإسلام شيء واحد عند الإطلاق، فيكون كل مسلم مؤمنا، وذلك لأنه مع إقراره بأركان الإسلام فقد أظهر الإقرار بأركان الإيمان، وكذلك العكس، فكل مؤمن يكون مسلما لأنه مع إقراره بأركان الإيمان فقد أظهر الإقرار بأركان الإسلام، وهذا المعنى هو المقصود عند الإطلاق. قال الله تعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه إلى الله وهو محسن واتبع
لله.
ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. ولكن إذا أطلق
في النصوص، يعني إذا أطلقت أحسن، إذا أطلقت كلمة المؤمن،
ولكن إذا أطلقت كلمة المؤمن مع المسلم فإنه ينصرف إلى من قد أتى بأعمال القلب الإيمانية وقد لا تتأتى إلا بعد الأعمال الظاهرة. قال الله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن من أمنه الناس على أموالهم وأنفسهم. وقال صلى الله عليه وسلم: المؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم. السؤال الرابع عشر: ما هي طبقات الناس في الإسلام؟ إن الناس في الإسلام سواسية عند الله تعالى، وإنما يتفاضلون ويصبحون في طبقات معينة بحسب إيمانهم وأعمالهم، وقد جعلهم الله تعالى في كتابه ثلاث درجات. الدرجة الأولى سابقون إلى الخيرات، وهم الذين أدوا الواجبات والمستحبات وتركوا المحرمات والمكروهات وفضول المباحات وانشغلوا بكمال الإيمان وتكميله.
اللهم اجعلنا منهم وإياكم جميعا. نعم.
الدرجة الثانية أصحاب اليمين اقتصروا على أداء الفرائض واجتناب المحارم، واهتموا بزيادة إيمانهم وإصلاح أحوالهم. الدرجة الثالثة ظالمون لأنفسهم، خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، عسى الله أن يتوب عليهم. قال الله تعالى مبينا هذه الطبقات: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير.
ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عباد، اصطفينا اصطفاء الإسلام، ثم هم في الإسلام منهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات.
أحسن الله عليك. ومراتب الناس في الإسلام بناء على زيادة إيمانهم، فهم يتفاضلون في علوم الإيمان قلة وكثرة وقوة اليقين وضعفه، ويتفاضلون في أعمال القلوب التي هي روح الإيمان وقلبه، مثل محبة الله وخوفه ورجائه والتوكل عليه والإنابة إليه، ويتفاضلون في أعمال الجوارح كالصلاة والزكاة والصيام والحج فرض ذلك ونفله، والقيام بحقوق الله وحقوق عباده من البر والصلة للأقارب والجيران والأصحاب، والإحسان إلى الخلق تفاوتا عظيما. السؤال الخامس عشر: ما هي كلمة النجاة في الإسلام؟ إن كلمة النجاة في الإسلام هي شهادة التوحيد لا إله إلا الله، وهي كلمة الإسلام الذي به يدخل الإنسان الإسلام، وبه يدخل المسلم الجنة. وهذه الكلمة هي كلمة الإخلاص في الإسلام، وهي تتضمن نفي الألوهية عن غير الله، وأنه لا يستحق أحد من الخلق شيئا من العبادة ولو مثقال ذرة، فلا يصرف لغير الله شيء من العبادات الظاهرة والباطنة، وتقرر الألوهية كلها لله وحده، فهو الذي يستحق أن يؤله محبة ورغبة ورهبة وإنابة إليه وخضوعا وخشوعا له من جميع الوجوه والاعتبارات. فهذه الشهادة لتكون منجية لا بد معها من إقرار في القلب وإظهار باللسان وعمل بمقتضاها. قال الله تعالى: فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قبل نفسه. ومما يدل على أن النجاة مرتبطة بالإقرار بهذه الكلمة والعمل بمقتضاها قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة. وقوله صلى الله عليه وسلم: من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. السؤال السادس عشر: ما معنى شهادة الرسالة في الإسلام؟ إن شهادة الرسالة وهي أشهد أن محمد رسول الله تعني الإقرار برسالة محمد صلى الله عليه وسلم والتصديق بنبوته، وأنه نبي رسول من عند الله تعالى، كما قال الله: محمد رسول الله. وقال عيسى عليه السلام في بشارته: ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، وأحمد اسم من أسمائه صلى الله عليه وسلم. ومن مقتضيات الشهادة الإقرار بعمومية رسالته إلى الناس كافة. قال الله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. ومن مقتضياتها إطاعته فيما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر. قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. والاعتقاد بأنه آخر الأنبياء والرسل. قال الله تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. والكف عن أذاه بأي كلمة أو فعل سواء فيما يتعلق بنفسه صلى الله عليه وسلم أو بعرضه أو بهديه ودينه صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. وتصديقه صلى الله عليه وسلم في جميع أخباره والإقرار بجميع ما أمره، فإنه لا يخبر ولا يأمر ولا ينهى إلا بوحي من الله تعالى. قال سبحانه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. السؤال 17: ما هي أصول الإسلام التي لا بد منها حتى يكون الإنسان مسلما؟ إن أصول الإسلام التي لا بد منها حتى يكون الإنسان مسلما هي الإقرار بأركان الإسلام والإقرار بأركان الإيمان والإقرار بالتوحيد قولا وقلبا وعملا والرضا بالإسلام وبما جاء به الإسلام وبما جاء في كتاب الله تعالى وبما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابتة. قال الله تعالى: قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله على الجنة على ما كان من العمل. وقال أنس رضي الله عنه: من شهد أن لا إله إلا الله واستقبل قبل أن لا إله إلا الله واستقبل قبلتنا وصلى صلاتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم، له ما للمسلم وعليه ما على المسلم. السؤال 18: ما هي أركان الإسلام إجمالا؟ إن أركان الإسلام 5، وهي الركن الأول الشهادة، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. الركن الثاني إقامة الصلاة. الركن الثالث إيتاء الزكاة. الركن الرابع صوم رمضان. الركن الخامس حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. وقد جاءت هذه الأركان في آيات متعددة وأحاديث كثيرة، ومن ذلك قول الله تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. وقال سبحانه: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على 5: على أن يوحد الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان والحج. وقال صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. السؤال 19: ما هي أركان الإيمان في الإسلام إجمالا؟ إن أركان الإيمان 6، وهي الركن الأول الإيمان بالله تعالى بأنه الرب الخالق وله الأسماء الحسنى والصفات العليا وهو وحده المعبود بحق وكل معبود سواه باطل. الركن الثاني الإيمان بالملائكة، وهو الإقرار بأنهم مخلوقون من نور وأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وهم صمد ولا يوصفون بالأنثوية ولا الذكورية. الركن الثالث الإيمان بالكتب، وهو الإقرار بأن الله تعالى أنزل كتبا وأنها احتوت على الهداية والخير ونعلم بعضها كصحف إبراهيم عليه السلام والتوراة والإنجيل والزبور والقرآن. الركن الرابع الإيمان بالرسل، وهو الإقرار بأن الله تعالى أرسل رسلا وأنبياء هداة للخلق يبشرون المؤمنين وينذرون الكافرين. الركن الخامس الإيمان باليوم الآخر، وهو الإقرار بالبعث ويبدأ بالموت والانتقال إلى البرزخ ثم دار الآخرة ومع الإقرار بالساعة وأشراطها ثم الحساب، فإما إلى الجنة وإما إلى النار. الركن السادس الإيمان بالقدر، وهو الإقرار بأن الله تعالى عليم بأفعالنا وأقوالنا وعلم ذلك قبل خلقنا وكتبه في كتاب عنده وشاء إيجاد ذلك وخلق العبد وفعله. وقد جاءت هذه الأركان في نصوص في نصوص متعددة، ومنها قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله جبريل ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتابه ولقائه ورسله، وتؤمن بالبعث، وتؤمن بالقدر كله. قال: صدقت.
أحسنت، بارك الله فيك. نقف على السؤال 20: ما هي القواعد الكلية في الإسلام؟ غدا إن شاء الله بعد صلاة المغرب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.